сильно. وأخيراً وفي الثاني من تشرين الأول أكتوبر عام 1869 للميلاد ولد موهنداس كرام تشاند غاندي الزعيم الوطني الهندي وقائد الاستقلال في الهند. درس غاندي القانون في بريطانيا وعاش فترة في جنوب أفريقيا التي شاهد فيها ظلم المستعمرين والتمييز العنصري، وبعد عودته إلى الهند قاد حملة شعبية للمطالبة باستقلال الهند وطرد الاستعمار البريطاني، ولذلك لقب غاندي بالمهاتما أو الروح العظيمة. وفي 1922 حكم عليه من قبل القوات البريطانية بالسجن لمدة 6 سنوات بسبب بطرحه لشعار الموت أو الاستقلال لحث الشعب الهندي على الوقوف بوجه المستعمرين. ووجهت سياسات غاندي وتحركاته لرأب الصدع بين المسلمين والهندوس ضربة قاسمة للبريطانيين الذين اضطروا في عام 1947 الاعتراف باستقلال الهند بزعامة غاندي. ومن أبرز مؤلفات غاندي سيرة حياة غاندي الذي كتبه حول حياته الشخصية وكتاب قصة تجاربي مع الحقيقة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وذي الظنى، كيما يصح به وأنت سقيم. ونراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا، وأنت من الرشاد عديم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. وما طلب المعيشة بالتمني، ولكن ألق دلوك في الدلاء. لا تشعرن النفس يأسا، فإنما يعيش بجد حازم وبليد. ولا تطمعن في مال جار لقربه، فكل قريب لا ينال بعيده. وفوض إلى الله الأمور فإنما تروح بأرزاق عليك جدود. أفنى الشباب الذي فارقت بهجته، كر الجديدين من آت ومنطلقي، لم يتركا لي في طول اختلافهما شيئا، أخاف عليه لذعة الحدق. قد كنت أرتاع للبيضاء أخضبها في شعر رأسي، وقد أيقنت بالبلق. والآن حين خضبت الرأس فارقني، ما كنت ألتذ من عيشي ومن خلقي. من أشعار أبي الأسود الدؤلي:
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مبين.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام، كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مؤتحان. الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وحكمة. إعداد وتقديم الدكتور عدنان الإشكوري.
يحكى أن رجلا قرر أن يسافر إلى أحد البلاد البعيدة سعيا وراء الرزق الحلال، وترك وراءه زوجته وأولاده الثلاثة. كان أولاده يكنون له الكثير من الحب والاحترام والمودة، وكان يصعب عليهم كثيرا فراقه، ولذلك طلبوا من والدهم أن يرسل لهم يوميا رسالة لكي يظلوا دوما على تواصل. وبالفعل بعد أن سافر الأب بعدة أيام، بدأ في إرسال أول رسالة لزوجته وأبنائه. فرح الأبناء كثيرا برسالة والدهم، وأخذوا يقبلونها، وفي داخلهم شوق عظيم إلى والدهم. ولكن لم يحاول أي منهم فتح الرسالة وقراءتها، لكنهم فقط اكتفوا بتقبيلها ووضعها في صندوق رائع والاحتفاظ بها في مكتبة المنزل الكبيرة. وكان الأبناء كل يوم ينظرون إليها ويمسحون التراب من عليها ويعيدونها في مكانها من جديد دون قراءتها، وهم يرددون أن أباهم هو أغلى وأجمل أب في الوجود. وهكذا تعامل الأبناء مع كافة رسائل الأب الأخرى التي أرسلها لهم على مدار سنوات عديدة، يقبلون الرسائل ويحتفظون بها في صندوق غال، ويكتفون بتنظيفها ومسح التراب من عليها بشكل يومي دون محاولة قراءتها أو التعرف على ما بداخلها. مضت السنوات وعاد الأب من السفر ليجد أسرته لم يتبق منها سوى ابن واحد فقط. اندهش الأب من حال الأسرة وسأل ابنه: أين أمك؟ فقال الابن: لقد أصابها مرض خطير، ولم يكن لدينا ما يكفي من المال للإنفاق على علاجها، فظلت تعاني من المرض حتى توفاها الله عز وجل. تعجب الأب من كلام الابن وسأله: لماذا لم تعطوها من المال الكثير الذي قمت بإرساله لكم في أول رسالة؟ ردد الابن: لم نره ولم نفتح الرسالة. سأله الأب: أين أخوك؟ رد الابن: لقد تعرف على بعض رفاق السوء ولم يجد من ينصحه، خاصة بعد وفاة أمي، فذهب معه ولم يعد من يومها. اندهش الأب قائلا: لماذا فعل هذا وأنا قد نصحته كثيرا أن يبتعد عن رفاق السوء في رسائلي؟ ألم تقرأ الرسائل أبدا؟ رد الابن في خجل: لا. حزن الرجل كثيرا وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وأين أختك؟ رد الابن: لقد تزوجت ذلك الشاب الذي حدثتك عنه من قبل، وهي الآن تعاني معه مرار العيش وفي أشد التعاسة. انفجر الأب صارخا وقال: ولماذا تزوجته؟ ألم تقرأ هي الأخرى رسالتي التي نصحتها فيها بأن لا تتزوج هذا الشاب، وأن تنتظر من يخاف الله عز وجل وترضى دينه وخلقه؟ نظر الابن إلى الأرض في خجل وقال: لم نقرأ الرسائل يا أبي، بل قمنا بوضعها في هذا الصندوق وكنا دوما نقبلها ونمجدها، لكننا لم نحاول أبدا قراءتها ومعرفة محتواها. أحبتي المستمعين، إن هذه القصة التي قل أن تحدث في الواقع إنما هي مظهر لما نحن عليه. إن الله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، نحن ننظر كل يوم إلى المصاحف نكتفي بتمجيدها وتقبيلها ووضعها في علبة غالية ونمسح عنها التراب كل يوم، ولكن من منا يحاول قراءتها وتدبرها والعمل بها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
Oh. جدران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون أينما كنتم في هذه الساعة، ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومن غش مسلما في بيع أو شراء فليس منا ويحشر مع اليهود يوم القيامة، لأنه من غش الناس فليس بمسلم. الإسلام أيها الإخوة الكرام عقيدة وسلوك، والإنسان المسلم الحقيقي اللي يقدر يقول أنا مسلم هو الذي يلتزم بالإسلام عقيدة وسلوكا، ليس على مستوى العقيدة فقط. يعني مثلا يقول لك أنا أؤمن بالله عز وجل وأؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأعماله تخالف أوامر الله وأوامر رسوله وسيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذا ليس مسلما حقيقيا. صحيح الشهادتان تعصمان دم الإنسان ومال الإنسان وعرض الإنسان، الشهادتان تدخلان الإنسان في عضوية المجتمع الإسلامي، لكن الإسلام الحقيقي الإيمان الحقيقي هو الذي يتجسد بالسلوك. وإلا إنسان مسلم ويقول أنا مسلم وهو يفعل أفعال الكافرين، يقول أنا أنتمي إلى النبي، إلى الإسلام، إلى الرسالة الخاتمة، وهو يعمل أعمال اليهود، هذا ليس إنسانا مسلما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن غش مسلما في بيع أو شراء فليس منا. يعني أنت مثلا عندك قطعة أرض فرضا، وهذه القطعة أرض ما تمشي، ما إلها قيمة، موقعها موشي، ويجي إنسان على نيته، إنسان بسيط، فتغشه وتبيع عليه هذه الأرض بأضعاف أضعاف أثمانه. أو هذه السيارة مثلا فيها عيب، وأنت تعلم أنه فيها عيب وهذا العيب كبير، ويأتي إنسان مثلا لا علم له بهذه الأمور، إنسان مؤمن على نيته، فأنت تبيع من دون أن تخبره بذلك العيب، يعني تبيع سيارتك له بعيبها. أو لا، مثلا في السوق في الدكاكين يشتري منك قماشا، يشتري منك، أو لا بعض باعة الفواكه مثلا يجعلون الفواكه الجيدة في الأمام في الواجهة، والفواكه أو الخضار أو سائر الأمور الأخرى الرديئة في داخلها في عمقها. فالإنسان المسلم لما يشتري الفاكهة بهذا الثمن مقصود هذه الفاكهة المعروضة، ولكنه عندما يعطيه يضع فيها الفاكهة الفاسدة. هذه قضايا بسيطة إخواني، تعامل اليومي الناس تتعامل معها، لكن قضايا خطيرة. يعني صحيح ينظر إليها على أنها مسائل بسيطة، لكن هذه قضايا تضر بدين الإنسان المسلم. فمن غش مسلما في بيع أو شراء أيا كان ذلك الغش فليس منا، ويحشر مع اليهود يوم القيامة، لأن اليهود دأبهم هذا وليس دأب المسلمين. والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الشاكرين، وأفضل صلواته وأزكى تسليماته على سيدنا محمد وآله الغر الميامين. السلام عليكم حضرات المستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى نصطحبكم إلى رحاب القرآن الكريم كتاب الله العزيز، حيث ننور مقلنا بنور آيات الله البينات، ونبدأ بالآية 98 من سورة يونس المباركة بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار.
فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين.
كما مر علينا من قبل أيها الإخوة والأخوات، فإن الباري تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل، إنه تعالى يفيض رحمته ويمهل الكفار والمشركين عسى أن يقلعوا عن الكفر والشرك ويتوبوا إلى بارئهم، إذ في التوبة وداع للماضي المؤسف وقدوم على المستقبل المشرق والمنيف، على أن هذه المهلة التي يتفضل بها الله على عباده العاصين تستمر حتى الموت أو نزول العذاب. وبعبارة أخرى، لا جدوى من الإيمان ولا قيمة له حينما ينزل العذاب أو أثناء سكرات الموت واللحظات الأخيرة من الحياة، فعندهما لا فائدة من الندم ولا تحين من دم. إن مثل هذا الإيمان يأتي عن الخوف وليس له بطبيعة الحال أساس من الاختيار والرغبة، وهذه سنة الله في كل خلقه وفي كل الأمم السالفة والآتية. لكن لو سبرنا أغوار التاريخ البشري لرأينا أن قوم النبي يونس عليه السلام قد استثناهم الله من هذه القاعدة، وجاء في التاريخ أن مساعي يونس عليه السلام لأعوام طوال أدت إلى إيمان شخصين من قومه فقط. يونس عليه السلام دعا على قومه بعد أن يأس من هدايتهم وتركهم، ومن المتعارف أن دعاء الأنبياء عليهم السلام هو دعاء مستجاب، ولا بد والحال هذا من نزول العذاب. أحد الذين آمنوا بيونس وكان رجلا حكيما، لما رأى دعاء هذا النبي عليه السلام ذهب إلى قومه وقال لهم: إن عذاب الله آت، وإذا أردتم النجاة فاخرجوا من بلدتكم. وحث هذا الرجل الحكيم القوم على عزل النساء والأطفال عن الآخرين كي يسمع أنينهم وبكاؤهم. وحث الحكيم الناس على التوبة والإنابة، عسى أن يفيض الله رحمته ويقبل توبتهم. وفعل الناس ذلك وحجب الله عنهم العذاب. والذي يمكن أن نتعلمه هنا أيها الأفاضل: أولا، من بين الأقوام الماضية كان قوم يونس هم الذين تابوا في الوقت الذي اقترب فيه نزول العذاب، فحالت التوبة دون الغضب الإلهي. ثانيا، إن مصير الناس بأيديهم، وفي إمكانهم بالدعاء دفع الغضب والبلاء وإنزال أمطار الرحمة الإلهية.
لا إله إلا الله،
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة، يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يقول تعالى في الآية 99 من سورة يونس المباركة:
ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين.
إن أحد الأمور التي ألزم الله ذاته المقدس بها هداية الناس إلى سبيل الرشاد، لكن الله تعالى لا يريد أن يؤمن الناس بالقوة والإجبار، إنه تعالى يريد الإيمان طواعية وعن طيب خاطر. نعم أيها الأخوة والأخوات، إن الله خلق الإنسان مختارا، لكن لكل إنسان عاقبة عمله من خير أو شر. وأخبر الله رسوله صلى الله عليه وآله ألا يحزن لكفر البعض من الناس. والذي يفيده هذا النص: أولا، الإيمان له قيمة إذا كان على أساس الاختيار لا الإكراه. ثانيا، إن النبي صلى الله عليه وآله كان حريصا على إيمان الناس، وما كان يريد أن يكفر أحد.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: النظر في المصحف من غير قراءة عبادة.
مستمعينا الأفاضل، وها قد وصلنا إلى الآية 100 من سورة يونس، إذ يقول تعالى شأنه:
وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون.
كما أوضحنا أن الناس ليسوا مجبرين على اختيار طريق الإيمان، لكن مع هذا فإن سلوك سبيل الإيمان هو من توفيق الله وهدايته، أي أنه جل اسمه يوفر لنا أجواء الهداية والرشاد، فيكون ذلك السبيل إلى إيماننا. وهذا النوع من الإيمان كما هو واضح إيمان اختياري لا إكراه فيه. إذن لا ينبغي لنا أن نغتر بإيماننا ونمن به على الله عز اسمه، إذ لو كفر ما في الأرض جميعا فإن الله غني حميد. إن لله تعالى المنة علينا أن هدانا إلى الصراط المستقيم. إن من ينكر رسالات الأنبياء والكتب السماوية المقدسة يقع في مهاوي الكفر والشرك والضلال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والذي نستفيده من هذه الآية المباركة أيها الأفاضل: أولا إن اللطف الإلهي الخاص يشمل أهل العقل والبصيرة، إن من لا يصغي لنداء الحق ويتبع هواه يحل به عذاب الله وغضبه. ثانيا إن العقل السليم هو الذي يجعل الطريق إلى الإيمان سالكا، وعدم الإيمان معناه عدم التعقل، فالمؤمن عاقل والعاقل مؤمن. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المؤمنين الصالحين وينور قلوبنا بنور هدايته، إنه السميع المجيب. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نهج الحياة. نشكركم على حسن المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
وظل هناك منتبها فدرب الله بينات وجل الناس يجهلها على شط البصيرة قف وظل هناك منتبها فدرب الله بينات وجل الناس يجهلها تسلل من كيانك في غمار العيش أصخبها إلى الملكوت كي تحظى من اللقيا ببهجتها تسلل من كيانك في غمار العيش أصخبها إلى الملكوت كي تحظى من اللقيا ببهجتها ترانيم الهدى صدحت على أعلى مآذنها فإن لم توقظ الدنيا فمن ذا بعد يوقظها. تأمل في مراكبها وذب في يمها رغيبا لتصبح أنت مظهرها.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على الحبيب المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، سلام من الله عليكم أينما كنتم، نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، فأهلا ومرحبا به.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وتحياته، أسأل الله يتقبل منا ومنكم ويجعلنا من السائرين على شرع محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
آمين يا رب العالمين. شكرا على حضورك معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سماحة السيد، السؤال الأول يقول: إذا كان الإنسان في ظروف يجهل فيها جهة القبلة تماما ولم يحصل له الظن بجهة معينة أيضا، فما هو تكليفه وإلى أي جهة يمكن أن يصلي هذا المكلف؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل.
بالنسبة للذي يجهل اتجاه القبلة ولم يذهب ظنه إلى سمت أو إلى جهة محددة،
نعم،
فعلى الأحوط في مثل هذه الحالة أن يصلي إلى جهات أربع إذا كان الوقت واسعا. يعني يوجد عنده وقت في أول الوقت فيصلي إلى الجهات الأربع، يعني إلى جهة الشمال، جهة الجنوب، جهة الشرق وجهة الغرب. ففي مثل هذه الحالة يحصل له اليقين بأنه حقق الاستقبال الذي هو شرط لصحة الصلاة. أما إذا كان الوقت ضيقا ولا يكفي لأن يصلي إلى أربع جهات، فيصلي ما يمكنه أن يصلي إلى من الجهات. مثلا كان الوقت يكفي لأن يصلي صلاتين، يصلي صلاتين إلى جهتين، أو كان الوقت لا يكفي إلا لصلاة واحدة، يختار إحدى الجهات ويصلي إلى تلك الجهة.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل تصح الصلاة في ثوب معطر بعطور عصرية تحتوي على كحول؟ كما تعلم سماحة السيد بعض العطور فيها نسبة من الكحول،
أغلب العطور فيها
العطور
نسبة من
نعم
الكحول.
نعم بالفعل.
نفس التعطر في الصلاة مستحب، يستحب للإنسان أن يصلي متعطرا، فإذا شك في كون هذا العطر هل هو نجس أو ليس بنجس،
نعم،
يبني في مثل تلك الحالة على طهارته ولا إشكال في صلاته. إنما لا تجوز الصلاة بالنجس وهو لا يعلم أن هذا العطر نجسا، ولذلك في مثل هذه الحالة مع عدم علمه بنجاسة هذا العطر تكون صلاته صحيحة ولا إشكال في ذلك.
في الحديث عن الكحول وطهارتها ونجاستها، هل يعني هناك يعني بعض استخدامات الكحول تكون في مسائل طبية أو ما شابه ذلك؟
الكحول تنقسم إلى قسمين: الكحول الطبيعية والكحول الصناعية. الكحول الطبيعية هناك العلماء يحتاطون في نجاستها، والإنسان المؤمن عليه أن يتجنبها باعتبار أنها كحول طبيعية مستخلصة من الفواكه أو مما شابه ذلك. أما الكحول الصناعية التي هناك تدخل تتكون من مواد صناعية خاصة تخلط فينتج عنها الكحول، فهذه ليست بنجسة. والظاهر أن أغلب الكحول المستعمل في العطور هو كحول صناعي وهو ليس نجس عند علمائنا.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر أيضا حول كيفية القراءة في الصلاة، يقول: هل يصدق على القراءة القلبية في الصلاة، أي ترديد الكلمات في القلب دون التلفظ بها، وأنها تعتبر قراءة أم لا؟
هذه المسألة من المسائل التي نسأل عنها كثيرا، وهي ليست في قراءة الصلاة فقط بل حتى في قراءة القرآن. كما لو استؤجر الرجل لأن يقرأ القرآن لميت على سبيل المثال وأراد أن يقرأ من دون تلفظ،
نعم،
أو أنه يريد أن يصلي من دون تلفظ، يعني يردد السور القرآنية، سورة الحمد والأذكار في الصلاة، يرددها بقلبه، يعني التلفظ القلبي دون التلفظ اللساني، فهذا مما لا شك فيه غير صحيح، وتكون الصلاة في مثل هذه الحالة باطلة وغير مجزية.
نعم.
يشترط التلفظ اللساني، التلفظ اللساني في الصلاة، والتلفظ القلبي من دون حركة اللسان ومن دون التلفظ اللساني لا يجزي والصلاة تكون باطلة. حتى في قراءة القرآن لا تعد أنت قارئا للقرآن إن لم تتلفظ بالكلمات، لا فرق تتلفظها بشكل خفي أو تتلفظها بحالة مسموعة، فهذا المهم أنك تتلفظ، هذا هو المهم، أن تكون هنالك ألفاظ تخرج من مخارجها على لسانك. فإذا لابد من التلفظ في الصلاة وفي قراءة القرآن، لا سيما في الاستئجار لقراءة القرآن للأموات.
مستمعينا الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل. أهلا بكم من جديد أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحييكم من جديد أيها الأحبة، ومعنا سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية. سمحت السيد، سؤال آخر أيضا يتعلق بالقراءة في الصلوات اليومية. يقول السؤال: هل يجوز للنساء الجهر بقراءة الحمد والسورة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء كما هو للرجال؟
بالنسبة للصلوات الجهرية وهي صلاة الصبح وصلاة العشاءين، مما لا شك فيه أنه يجب على الرجل أن يجهر فيهما، فلو تعمد وقرأ بإخفات فصلاته باطلة. أما بالنسبة للمرأة فالمرأة مخيرة بين أن تصلي بالإخفات وتصلي بالجهر. نعم. فإذا كان إلى جانب المرأة الرجل ففي مثل هذه الحالة الأفضل لها أن تصلي إخفاتا، إذا كان إلى جانبها رجل وكان هذا الرجل ليس من محارمها، كان رجلا أجنبيا، فالأفضل لها في مثل هذه الحالة أن تصلي إخفاتا. نعم. أما مع عدم وجود الأجنبي، يعني ما كان هناك أجنبي إلى جانبها، فهي مخيرة في أن تصلي جهرا أو إخفاتا، ليس كالرجل، الرجل يجب عليه أن يجهر.
نعم. شكرا جزيلا لكم سمحت السيد. سؤال آخر يقول: ما هو المستحب القيام به للمولود الجديد؟
هناك مستحبات كثيرة يذكرها الفقهاء عند ولادة المولود الجديد. أول تلك المستحبات الغسل، يعني غسل المولود عندما يولد، ومن الواضح أنه يستحب غسل المولود إذا لم يكن في ذلك الغسل ضرر على المولود. إضافة إلى ذلك، عند الولادة يستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى وأن يقام في أذنه اليسرى، فقد جاء في الروايات أنه عصمة من الشيطان، عصمة من الشيطان. ويستحب أيضا أن يحنك بماء الفرات إذا كان ماء الفرات موجودا، أما إذا كنتم في بلد آخر وليس عندكم ماء فرات فمن أي ماء، ويخلط بالتربة الحسينية، ومع التحنيك يعني أن يوضع في الماء شيء من التربة الحسينية. نعم. ثم يوضع الأصبع ويدخل داخل الفم، فيوضع في أعلى الفم، أعلى الفم يقال له الحنك، أعلى الفم يعني سقف الفم. نعم. يقال له الحنك، هذا يقال له التحنيك بماء الفرات وماذا والتربة الحسينية. أيضا من ضمن المستحبات الأكيدة أن يحسن تسميته، ونحن لعله ذكرنا في بعض الأجوبة أنه خير الأسماء ما حمد وما عبد، فيسمى بأسماء الأنبياء أو أسماء الأئمة سلام الله عليهم. ويستحب أيضا إذا كان الرجل له أولاد أربعة ألا يترك التسمية باسم محمد صلى الله عليه وآله كرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله. نعم. وأيضا إذا جاء اليوم السابع، إذا جاء اليوم السابع يستحب أن يحلق رأس الطفل، وقد ثبت علميا أنه بقاء هذا الشعر شعر الولادة كما يقال فيه ضرر على الطفل، فيستحب أن ماذا أن يحلق رأسه ويوزن بالفضة ويتصدق بتلك الفضة أو الذهب، يوزن بالفضة أو الذهب ويتصدق بتلك الفضة أو بذلك الذهب على الفقراء. وكذلك تستحب العقيقة، العقيقة من المستحبات المؤكدة، بل بعض علمائنا المتقدمين قالوا بوجوبها، تذبع عنه يوم السابع كما فعل رسول الله إذ عق عن الحسن وعق عن الحسين، وكانت هذه السنة المتبعة بعد ذلك عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على هذا الأسلوب الشيق وهذه الإجابات الشاملة. سؤال آخر يقول: صليت الفرض، فرض من فروض الصلوات، وحسبت أن الأذان قد أذن، يعني هو قام بالصلاة ولكن بعد الصلاة عرف أنه لم يؤذن بعد، فما هو الحكم؟
يعني عندنا قاعدة هنا، هذه القاعدة تقول: من وقعت كل صلاته خارج الوقت وجب عليه الإعادة داخل الوقت، وإذا مضى الوقت يجب عليه القضاء. يعني من صلى قبل أن يدخل الوقت ظنا منه أن المؤذن قد أذن، فتبين أن صلاته كاملة خارج كاملة ولا ركعة واحدة منها داخل الوقت. نعم، لو وقعت منها ركعة داخل الوقت فصلاته صحيحة.
صحيح.
فصلاته صحيحة. مثلا صلى صلاة الظهر قبل أن يؤذن المؤذن وهو غير ملتفت، ثم أذن وهو إلى الآن مثلا في الركعة الرابعة فركع وقد أذن المؤذن، تكون صلاته صحيحة. أما إذا وقعت الصلاة كاملة خارج الوقت لا بد من إعادتها داخل الوقت، وإن مضى الوقت يجب عليه أن يقضيها.
نحن نوعا ما أجبنا على السؤال التالي أيضا الذي يقول هل يجوز أن نصلي قبل أن ينتهي المؤذن من الأذان؟
المؤذن من لا علاقة للصلاة بالأذان.
نعم.
الأذان مجرد إعلام بدخول الوقت. المهم أن نصلي داخل الوقت، هذا المهم.
نعم.
فالمؤذن لما يؤذن يعني أنه يعلمنا بأن الوقت قد دخل، فأستطيع أن أصلي بمجرد أن يدخل الوقت سواء أذن المؤذن أو لم يؤذن. بعض المؤذنين مثلا يتأخر في الأذان 5 دقائق، لعله 2 دقائق 3 دقائق.
نعم.
بينما أنا عارف أن الوقت قد دخل، فإذا علمت بدخول الوقت هنا أستطيع أن أصلي سواء أذن المؤذن أو لم يؤذن. وإذا دخل الوقت وأذن المؤذن على رأس الوقت كما يقال أيضا أستطيع أن أصلي، ولا أحتاج إلى أن أنتظر المؤذن حتى يتم أذانه. هذا ليس شرطا.
في الوقت الحاضر أيضا هناك بعض البرامج والتطبيقات في جوالات تعلن موعد الأذان أو ساعة،
وهي دقيقة جدا.
وهي دقيقة.
نعم.
هل
دقيقة
يمكن
جداً
الاكتفاء بها؟
نعم يمكن، مع دقتها مع الاطمئنان، هكذا يعبر علماؤنا، مع الاطمئنان بأن هذه البرامج قد حددت الوقت بشكل دقيق من دون أن يتقدم الوقت، فيمكن الاعتماد عليها إذا أورثتك الاطمئنان.
نعم.
إذا أورثتك الاطمئنان. ومما لا شك فيه أن أغلب البرامج التي مختصة بمسألة الأوقات الشرعية هي برامج دقيقة يطمئن إليها ويمكن الاعتماد عليها.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على هذه الإجابات وحضوركم معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، والشكر موصول لكم أيها الأحبة مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على كرم المتابعة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح وتخير لها كل خلق أحسنه فإن الخير عاد.